هذه المسألة من أهم المسائل العرفانية والفلسفية، وأنا أعتقد أنه ليس مسألة أهم من هذا. والعلماء في تفسير وبيان هذه المسألة على أنها مختلفة. الفلاسفة يعبرون عنه بوحدة الوجود. مسألة وحدة الوجود هي المسألة الأساسية في الحكمة الإسلامية، خصوصا في الحكمة المتأخرة، حكمة السادة المتأذنين. وإن كان هذا المسألة من قبل السادة المتأذنين، كان موجود في كتب القدماء من الحكماء الإسلاميين. والعرفاء يعبرون عن هذا المسألة بوحدة الأفعال والصفات والأسماء. فعلى هذا المسألة إذا لاحظنا من ناحية الفلسفية، إحنا نعبر عنه بوحدة الوجود. فهنا قواعد كلها يدل على ذلك المعنى. عباراتنا شتى واحد كواحد، كلهم إلى ذلك الجمال يشير. عبارة يعبرون عنه بوحدة الوجود، وتارة يعبرون بمسألة بسيط الحقيقة في كل الأشياء، عبارة يعبرون عنه بمسألة تشخص الوجود. على حسب ما أفاده والد مريم قال رحمه الله، عبارات مختلفة في ذلك. ولكن في لسان العرفان والعرفاء هذا المسألة يعبر عن مسألة التوحيد الأفعالي والتوحيد الصفاتي والتوحيد في الأسماء. لتبيين هذا القضية نحو الملخص في ألسنة المتعارفة في الكتب المؤلفة عن الحكماء والفلسفة، أحمد يقول: مسألة وحدة الوجود هي الحاكية أن كل الموجودات في العالم من الجماد والنبات والحيوان وكل الأجرام السماوية، هذا بالنسبة إلى العالم المادي. وأما بالنسبة إلى عوالم الغيب، العوالم التي أنا ذكرت لكم في الأيام الماضية، عوالم السبعة مثال وما فوقها العالم اللاهوت، كل هذه الموجودات من المجرد مثل الملائكة والعقول، وغير المجرد مثل الماديات الحيوانات والأجرام الصناعية والأرضية، كلها نوع واحد وحقيقة واحدة. إننا نرى أشكال مختلفة ولكن حقيقتها واحدة. مثلا أنكم ترون الشمس تضيء على الزجاجات مختلفة في الألوان مثلا. هذا المثال على حسب التغيير. زجاج واحد ملون بلون أحمر، زجاج ملون بلون أصفر، بلون أبيض، بلون أسود وغير ذلك، ولكن الشمس واحدة وضوءها واحد. فهذا الشمس يطلع على هذه الزجاجات، وأنتم تشوفون الألوان مختلفة من الزجاجات المختلفة، ولكن حقيقة الضوء هذا هو واحد، هي المنتسبة للشمس. في الفلسفة الإسلامية يثبت أن كل الوجودات في العالم، هنا نرى فيه آثار مختلفة ومفاعيل مختلفة، مفعول هذا الجزء غير المفعول من هذا الجزء الآخر، الحيوان مختلفة والنبات مختلفة، الجمادات كلها يختلفون معا. أنتم تشوفون مثلا الفاكهة والشيء هذا مر، هذا الفاكهة حلو، هذا الفاكهة حامض وغير ذلك. وكذلك كل الأجسام وكل المواد الأولية، العنصريات والمواد الثانوية التي يتركب منها ويختلط منها مثل المياه وغير ذلك، كلها حقيقتها واحدة. يعني إذا لاحظنا مثلا أنا لبيان هذا المسألة أبين وأمثل مسألة أخرى. من باب المثال أن هذا الفرش لابد أن يكون مادته من ورق طبعا، والإنسان وهذا اللحم مثل الغنم الماعز مادته من لحم، ولكن على حسب المثال إذا أنتم تحرقون هذا الفرش لا يبقى إلا التراب طبعا، وإذا مثلا تحرقون الماعز والغنم لا يبقى منه إلا التراب، التراب نفسه هذا التراب. يعني حقيقته تبدل، هذا الخصوصية الحيوانية تبدل بالترابية، وهذا الوبر هذا أيضا تبدل بالترابية، بحيث إذا خلطنا هذا التراب مع هذا التراب إحنا لا نتميز بين الترابين. فمشبر بين هذا وبين هذا إلا بالخصوصيات التي تعلقت به في المرحلة الثانية، يعني المرحلة الأولى هي التراب، الله تعالى تصرف فيه في هذا التراب، هذا التراب صار فراش، وهذا التراب صار غنم، هذا التراب صار الحلو، هذا التراب صار الحامض، هذا التراب صار الفاكهة، هذا التراب صار مثل شجر، هذا التراب صار مثل الطابور. كل هذه الأشياء التي احنا بأيدينا وبجوانبنا كلها حقيقة واحدة، تمام؟ هذا بالنسبة إلى العالم المادي. وفي الفلسفة يثبت أن عالم الجواهر والأعراض كلها وعالم التجردات أيضا حقيقته بحقيقة العالم المادي واحدة. كيف؟ مثلا الخصوصية التي بهذا الخصوصية إحنا نسمي هذا المادة، مثلا له جرم خاص، وله ثقل، وله وزن، وله خفة وثقالة، وله لون غير كذلك. أنا أسأل منكم، هذا العالم المادة من أين خلقت بهذا الشكل؟ هل يكون عالم أخرى الله تعالى أخذ من هذا العالم ومثلا مد يده، مثلا نعوذ بالله، الله تعالى مد يده من هذا العالم وأخذ منه قبضة من التراب، وبهذا القبضة خلق الإنسان مثلا، ومد يده آخر وأخذ من هذا العالم مد وقبض منه تراب وخلق منه حيوان، وكذلك باقي الموجودات. هذا العالم وين هو؟ ليس من الله تعالى، غير الله تعالى وجود، الوجود هو يختص بالله تعالى، وهذا العالم الله تعالى أخذ منه، وين هو؟ وين هل الله غير الله تعالى خلقه؟ هي هذا مستحيل يمكن. فعلى هذا ليس العالم مثلا قبل الله تعالى، الله تعالى مثلا يأخذ منه ويخلق المجردات ويخلق منه الماديات كل بحسبها، بل الله تعالى من إرادته ومشيئته يخلق. المثال لابد أنكم تعلمون أن من معاجز الإمام علي بن موسى عليه السلام وهكذا يقولون بالنسبة إلى موسى بن جعفر، أنه أمر بالصورة التي على الستار، صورة الأسد على الستار، وقال يا أسد الله خذ عدو الله. وإذا هذه الصورة، يعني فقط الصورة، الصورة على الستار تبدل بجسم الحيوان، يعني الأسد كأنه هو الأسد مثلا، له عنه مثلا 300 مثلا كيلو، الأسد 300 كيلو، 400 كيلو، وافترسه، يعني هذا شخص افترسه، وله أشعار، وله ذنب، وله المخالي، وله أسنان مثل الذنب، يعني مثل هذا الأسد إحنا نشوف مثلا في حديقة الحيوانات، يعني مش فرق بينه أبدا أبدا أبدا. يعني السؤال هنا، الإمام عليه السلام من أين وبأي كيف وبأين أراد وهذا الصورة تبدل بصورة الحيوان الواقعي أمام الناس أمام الأفراد؟ هل قبض من ناحية تراب ونفخ في التراب وهذا التراب تبدل بالأسد؟ لا، الإمام عليه السلام لا يأخذ من أي ناحية. فكرتم في ذلك؟ فكرتم في ذلك؟ من أين إمام عليه السلام تصرف في هذا الستار وتصرف في هذا السورة وبدل هذا السورة، سورة لا مش حيوان، واقعا السورة، وبدل هذا السورة بالحيوان الواقعي، مو شعوذة ومو سحر، واقعا الواقع يعني الحكاية الواقعية، بحيث مثلا إذا كان مثلا هناك كاميرا، هذا الكاميرا كان يمكنه أن يصور من هذا القضية وإحنا نشوفه، ولكن لم يكن موجود. الإمام عليه السلام كيف على هذا؟ نفس إرادة الولي ونفس إرادة الإمام عليه السلام، نفس إرادته يوجد، يعني الإمام عليه السلام إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، بس الأمر بس الإرادة، يعني مش غير ذلك. الإرادة الله تعالى تعلق بالشيء، إرادة الله تعالى تعلق بخلقة هذا الشيء وخلقه، تمام، لا يحتاج إلى شيء آخر. وكذلك إرادة الولي، إرادة الإمام عليه السلام، المقصود من الولي هو الذي وصل إلى مرتبة الفناء، هو الذي يجوز له هذا التصرف، يعني يمكن له هذا التصرف، وغيره لا يمكن. إمام عليه الصلاة والنبي نفس إرادته هو تحقق هذا الأمر في الخارج، نفس إرادة الرسول لانشقاق القمر، نفس إرادته موجب لانشقاق القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر، يعني نفس إرادة الرسول هو الموجب، لا أزيد من ذلك. فعلى هذا يعني نفس إرادة الإمام عليه السلام، كيف على هذا المصائب؟ يعني في عالم الإمكان كيف على؟ إرادة الإمام عليه السلام هي إرادة الله تعالى. إذا أراد الله تعالى أن يخلق الشيء، لخلقة الشيء المادي مراتب، يعني إحنا نشوف المسائل المادية ولا نشوف ولا نعلم أي مراتب هذا الشيء المادي طيب وصار حتى صار بهذا الشكل، إحنا لا نشوفه. أنتم تشوفون الطفل يلد من أمها، هذا مضبوط، هذا الطفل قبله لم يكن بهذا الشكل، الصور موجودة، هذا الطفل له شكل خاص في رأس أمه، وقبله يعني إذا مثلا نخطر بخاطر أن هذا الصور أوله نطفة وبعد علقة وبعد نطفة وغير ذلك حتى صار طفل وبعد 19 هو يلد، يعني لابد للولادة من طي هذه المراحل من أول الأمر إلى نهاية الأمر. إحنا نسمي هذه السير العرضي، السير العرضي هو السير الذي هذا الشيء بتبدلاته والتغيرات يصير هذا الشيء. الفاكهة أنتم تشوفونه، الفاكهة أوله شنو؟ الفاكهة أوله الماء والتراب، الماء والتراب دخل في الشجر وأوجد في الشجر الأوراق، ومن الأوراق الزهرة، وفي الزهرة تكون فاكهة، فاكهة صغيرة، وشوية شوية هاي الفاكهة يكبر حتى يصير مثل مثلا الجاف مثل البرتقال. إحنا نقول بهذا السير، السير العرضي، تمام. وأما هنا موجود سير إحنا نقول به السير الطولي، السير الطولي مخالف للسير العرضي، يعني إذا مثلا لابد أن يقع حادثة في هذا العالم، حتى هذا الفاكهة، هذا الفاكهة هو أمر مادي لابد له من سير عرضي، الماء والتراب والشمس وغير ذلك من المعدات والشرائط، هذا السير العرضي. وأما بالنسبة هذا معلول لعالم المثال، عالم المثال ما هو؟ عالم المثال هو حقيقته التي مضبوط في العالم، وهذا الحقيقة لا يتبدل ولا يفنى أبدا، بحيث يمكن للرجل وللشخص الولي أن يشوف ويفرض على عالم صار ويقول هذه الحديقة في السنة الماضية يثمر هذه الأثمار. لماذا؟ لأنه يشوف يعني حقيقة هذه الأثمار في السنة الماضية الآن موجود. أنا قلت لكم في بخاطركم أنا هذا المسألة أنا أشرت لكم في الأيام الماضية، يعني نفس هذه الأثمار في السنة الماضية يعني بعد سنة بعد 9 أشهر الآن الأثمار التي هذا الحديقة في هذا الحديقة ينشأ، هذه الأثمار الآن موجود في عالم المثال، والولي يشوف العالم المثال ويخبر وعلى طب إخباري يتحقق بدون ذرة المثال، مش فقط أبدا بين الإخباري وبين أمير المؤمنين عليه السلام كان جالس في مجلس الكوفة، فإذا رجوا من أصحاب جاء وقبل يده وكرم أمير عليه السلام والتفت إليه أمير المؤمنين وقال إني أرى أنك تخرج من هذا الباب ومعك راية عبيد الله بن زياد وأنك صاروخ وتقتل ابني حسين بن علي. وقال يا علي أنا أرى وأنا أذهب وأنا أقتل ابنك الحسين. قال نعم أنك تخرج من هذا الباب ومعك راية الجيش عبيد الله بن زياد. أمير المؤمنين عليه السلام مات واستشهد، وبعده الإمام الحسن المجتبى جاء وذهب وتحول الأوضاع، وكان عبيد الله أرسل الجيش لقتال الإمام حسين بن علي وأعطى راية الجيش لهذا الشخص، يعني بقاتله هو عبد الرحمن، عبد الرحمن عنوانه بقاته ولكن اسمه عبد الرحمن. ولما كان أن يخرج من الباب صديقه تكلم عليه، تذكرين أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قال لك مثلا قبل 30 مثلا قبل 30 مثلا عاما أنك تخرج من هذا الباب ومعك راية الجيش يزيد جيش عبد الله وتقتل ابن فاطمة. وراها وقاتل. لماذا؟ أمير المؤمنين أن لا ماذا شافه؟ يعني نفس هذه الحادثة، نفس هذه الحادثة التي يقوم بعد 30 عام، نفس هذا هذا الآن موجود، الآن موجود، ولكن إحنا لا نعرض على أن نشوفه. لماذا؟ لأن عيوننا مادي، والمادة لا بد من مشاهدتها من مرور الزمان. يعني أنكم لا تقدرون على الأشياء التي مثلا يكون بعد 5 دقائق، حتى بعد 4 دقائق، حتى بعد 3 دقائق، حتى بعد دقيقة، حتى بعد 5 ثواني، لابد من مرور الزمان حتى يشوف عيونه. وأما بالنسبة إلى الذي شاف عينه الباطني وعينه المثالي الآن يشوف بعد نص ساعة ماذا يقع في هذا البيت، وبالبكرة ماذا يقع في هذا البلد، وبعد أسبوع ماذا. كل هذه الحوادث إلى يوم القيامة الآن مضبوط والآن موجود في عالم المثال. تمام؟ لأنه إن لم يكن موجود فمن ماذا يخبر الولي؟ لا يكون موجود. الولي إذا يخبر عن حادث لابد أن يشافه صورته ولم يكن صورة موجودة، أو يشافه واقعيته وواقعيته في الخارج لا يكون موجودة في الآن، وبعد سنة يتحقق الآن لا يكون موجود. فمن أين يخبر؟ أن حقيقته وعلته هذا معلوم، وعلته الآن موجودة. وإذا اتصل هذا الشخص إلى هذا المرحلة إلا فهو يشوف، وإن كان الناس لا يرون، إن كان الناس لا يشوفون. هذه عالم مثال، وعالم مثال نفسه معلول لعالم فوقه وملكوت العليا. يعني حقيقة هذا السورة موجود في هذا العالم ولكن بدون الصورة، ليس هناك صورة موجود، هو المعنى، ولكن المعنى ليس المعنى الكامل، المعنى له شبه الصورة. ليس أنه مثلا من باب المثال أنا مثلا أقول لكم أنتم مثلا تبرزون الرحمة والعطف بالنسبة إلى أولادكم، طبعا هل يمكنكم أن ترسموا هذه العطوفة وهذه الرحمة؟ لا، العطوفة سورة، ما ترددها سورة. الرحمة ما فيها سورة، هذه معاني. نعم طبعا ما فيها سورة. قال عالم الملكوت هو العالم الذي ليس فيه الصورة ولكن شبيه بالصورة. هو إذا بالنسبة إلى العالم فوق معلول والعالم فوق الجبروت هو علته، هو إذا بالنسبة إلى عالم المعلول إلا والعالم اللاهوت هو علته، وهو بالنسبة إلى عالم الذات معلول والعالم الذات يكون علته. فإحنا نسميه في هذه المرحلة السلسلة الكونية. لهذه القضية يعني لتحقق هذا المسألة الذي يتحقق حادث في العالم لا بد من مرحلتين. المرحلة الأولى المقدمة هي عالم السلسلة الكونية، والمرحلة الثانية هي السلسلة العرضية. مثلا إذا مثلا زيد مثلا من باب مثلا، إذا مثلا يريد أن يخرج من بطن أمي لا بد أن يطوي سلسلتين، السلسلة الكونية إرادة الله تعالى وإرادته لهذا العالم، فهو لهذا العالم عالم حتى يزي عالم المثال، ومن عالم المثال عالم المثال يصير علة بالنسبة إلى عالم المادة. هذه بالسلسلة الكونية. وأما بالنسبة للسلسلة العرضية لابد أن يكون نطفة وبعد علقة وبعد نطفة ونطفة ونطفة حتى يلد من جسم. لابد من لحاظ كل حادثة في العالم المادي من هذه السلسلتين الطولي والعرضي. فعلى هذا إذا لاحظنا كل ما في عالم مادة ينتهي إلى علتي، على التي هي السلسلة المثال وبعده، وهو ينتهي إلى الله تعالى، والله تعالى مجرد مادة، مجرد ليس هنا مادة وليس هنا شكل وليس هنا لون وليس هنا طعم وليس أبدا أبدا، والله تعالى المجرد. فعلى هذا كل ما في عالم الوجود هو مندك في ذات الله تعالى، والله تعالى هو أصله. هذه مسألة وحدة الوجود بالنسبة إلى ألسنة الحكماء والفلاسفة. وأما بالنسبة إلى ألسنة العرفاء المسألة يعبر عنه بمسألة وحدة الأفعال ووحدة الصفات ووحدة الأسماء. مثلا أنكم لنا أعضاء مختلفة مثل اليد والرجل واللسان والعين والأذن وغير ذلك، أعضاء مختلفة. كل عضو منا يفعل فعل خاص ويعمل عمل خاص. اليد يتحرك، الرجل يتحرك، اللسان يتحرك ويتكلم، الأذن يسمع، العين يبصر، وكل من أعضائنا على الأقل ينبض، وكل من أعضائنا هو له تكليف خاص وله فعل خاص. طبعا هذه الأفعال كلها ناشئ عن فكر الإنسان وعن إرادة الإنسان. لابد من حركة اليد من إرادة. أنا إلا ما أردت اليد يكون ساكنة، هذا اليد ساكنة، أنا أريد وأرفع يده وأضع يده، أتحرك إلى اليمين، أتحرك إلى الشمال، كلها بإرادتي. نعم هذا العين يبصر، هذا البصر بإرادتي، أريد أغمض عيني وأريد أفتح ويبصر ولا يبصر، الأذن بإرادتي، أريد لا يسمع صقب الأذن، أريد أسمع الأذن يسمع، اللسان بإرادتي، وكل هذا الأفعال بإرادتي، إلا ما في الأمعاء والأعشاء لا يكون بإرادتي. فعلى هذا الإرادة هي الأس والأساس للأفعال، بحيث الإرادة هو العلة الوحيد لوجود الأفعال الإنسان في الخارج، لوجود تحرك اليد والرجل والصنع. فعلى هذا كل هذه الأفعال مندك في إرادة الإنسان، في إرادة. إحنا نسمي هذه بتوحيد الأفعال. توحيد الأفعال يعني أن كل من باب المثال كل أفعال الإنسان له منشأ واحد، هذا المنشأ هي النفس، هذا المنشأ هي الإرادة، هذا المنشأ وهذه العلة هي المشية، مشية الإنسان. مشية الإنسان هو الموجب الوحيد فعل والعمل الأعضاء والعمل الجوارح. هذه المشيئة مشيئة واحدة، فعلى هذا كل الأفراد كل الأعمال كل الأفعال ينتهي إلى فعل واحد، هو الفعل الإرادة، إرادة الإنسان. إهنا نسمي هذا بتوحيد الأفعال، هذا بالنسبة للإنسان. وأما بالنسبة لكل الموجود، التوحيد الأفعال يثبت أن كل الأفعال التي في العالم، كل هذه الأفراد أفعال، كل هذه الأعمال، هنا نشوف هذه الأفعال من الحيوان والإنسان والجماد والملائكة، نزول جبرائيل وهبوطه وإياب الملائكة وذهابه، وأفعال إسرائيل وملائكة القابض للأرواح، كل هذه الأفعال من المادي ومن المجرد، كل هذه الأفعال فعل واحد. فعل واحد يعني شنو؟ يعني المريد لهذه الأفعال المريد واحد، الإرادة هو إرادة الله تعالى. هذا توحيد الأفعال، هذا بالنسبة للأفعال. وأما بالنسبة إلى الصفات، أفعالنا كلها منبعث عن الصفات. مثلا إذا مثلا شخص يدرس هذا الدرس وهذا التعليم ينشأ عن العلم، ينشأ عن علمه. إذا كان مثلا شخص يضحك هذا الشيء ينشأ عن الرحمة والأطوفة. مثلا إذا كان شخص يضرب شخص هذا الفعل ينشأ عن القساوة أو عن الغضب، قوة الغضب. وكذا لكل المصائر، إذا كان شخص يفكر في مسألة هذا قضية معلول وينبعث عن القوة التفكير في الإنسان. هذه الصفات، صفات الإنسان مثلا التفكر، الغضب، الشهوة، الرحمة، الوقوفة، القساوة، التعقل، هذه الصفات في الإنسان موجودة، وهذه الصفات منشأ لوجود الأفعال طبعا. فهذه الصفات المختلفة وعلى حسب اختلافها، انكم مثلا في ان يسألكم في حال انكم تفكرون في المسألة، مثلا المسألة الرياضية، انكم تفكرون في هذا المسألة، هل انتم تحلون هذا العقد بالفكر او تحلون بالرحمة والعطوفة؟ او مثلا اذا انتم تواجهون اولادكم بالرحمة والعطوفة، انتم تواجهونه بالاغلب الفكر او بالغضب او بالرحمة والعطوفة طبعا. او مثلا اذا انتم تواجهون عدوكم بالضرب والشتم وغير ذلك، هل انتم تواجهونه بالرحمة والعطوفة او بالغضب، القوة الغضبية؟ فعلى هذا الافعال التي يصدر عنها في الاحوال المختلفة وفي المجالات المختلفة وفي الموارد والمواقع المختلفة، كل هذه الأفراد ينبعث عن صفة خاصة في النفس، كهذا الصفة خاصة لا يظهر في موضع بل لهذا الصفة. إذا مثلا إحنا نفكر في المطالعة الكتب وحل العقدة، إحنا نستخدم هذا الصفة وصفة التفكر، صفة التعقل في هذا. وإذا إحنا لابد أن نواجه شخص بالرحمة والأطوفة، إحنا نستخدم الصفة النفسانية، هذا الصفة النفسانية إحنا نسمي بالرحمة والأطوفة. وكذلك في بعض المسائل وبعض المواقع. في هذه الصفات، هذه الصفات مع اختلافها هو منبعث ومعنون للنفس الإنساني. النفس الإنساني ما هو؟ والنفس الذي هو العلة لهذه الصفات. الغضب هذا الصفة، الغضب شنو؟ الغضب صفة للنفس، يعني النفس الإنسان هو العلة لهذا الصفة. نفس الإنسان وذات الإنسان علة للتفكير، ذات الإنسان إلا للشهوة، ذات الإنسان إذا كان الشخص ميت ليس له شهوة وليس له غضب أبدا، ليس له عقل ليس له رحمة ولا توبة. لابد للشخص أن يكون حي ويكون يعيش، حتى مثلا يكون يبرز، يكون موجود فيها مثلا هذه الصفات المختلفة. فعلى هذا كل هذه الصفات معلولا لذات واحدة، هي الذات الواحدة، هي ذات زيد مثلا، ذات عام، ذات خالد وغير ذلك. ف فعلى هذا كل هذا الصفات لو منشأ واحد وإلا واحدة، إحنا نسمي بتوحيد الصفات. يعني هذا بالنسبة للإنسان، وإحنا نعمم ونوصف هذه بالنسبة إلى كل الموجود. كل صفة في عالم الموجودات، صفات الإنسان، صفات الحيوان، صفات الملائكة، صفات كل هذه الصفات لو منشأ واحد وهو الله تعالى. فعلى هذا كل ما في عالم الوجود من الصفات هو أصله واحد ومنشأ واحد. إهنا نسميه بتوحيد الصفات، مش بس أبدا. وأما بالنسبة إلى الأسماء، الأسماء هي الذوات المختلفة، لي ذات واحد وإلها ذات واحد وإلكم ذات، كل ما في الأفراد هنا جالسون لهم ذات واحد. فإذا مثلا إذا مثلا شخص يطالب عني ولا يرجع إلى مثلا تسجيلنا، لماذا؟ لأن ذواتنا مختلفة. أو إذا شخص مثلا يطلب عنكم ولا يرجع إلى مثلا تسجيلكم، لأن الذوات مختلفة. أنتم تعبروني لما ترجعوا إلي، ما أنكم تطلبوا صديقي، يعني مش فرص بيني وبين صديقي، اسمه مثلا زيد، اسمي عام، اسمه خالد، اسمه هو من شخص فلاني وعامي من شخص فلاني، أمي مختلف، أبي مختلف، لأن الذوات كلها مختلفة معه. أنتم لا تشوفون في عالم الوجود ذاتين عين هذا عين الذات ما مثل الذات، وأي مشبه الشبيه هذا يمكن أن يكون شيء، ولكن عينه أبداً ممتنم ومستحيل. حتى هذا المسجل مع المسجل أخرى الشبيه، ولكن ليس عينه. أنتم مثلاً ترفعون هذا المسجل ساكن، هذا الكبة مع الكبة وغير ذلك، كل ما في عالم الوجود ممكن أن يكون شبيه، هم شبيه بعضهم ببعض، ولكن ليس هذا الوجود عين هذا الوجود الآخر وعين هذا الوجود، لأن الذوات مختلفة. الأخوين ذات الذوات مختلفة، هذا الأخ وهذا الأخ ذواته مختلفة، الأخ مع أمه، الأبن مع أبيه، الأب مع الزوج مع زوجته، كل ما في ذات مختلفة. صحيح. إحنا نسمي يعني نحكي عن الذات بالاسم. الاسم هي المشخصة لاختلاف الذوات. احنا نقولها اسم هذا زيد. شنو؟ يعني ان في العالم الخارج يوجد شخص بهذا الخصوصية اسمه هذا. اسم هذا عامر. يعني شنو؟ يعني يوجد شخص في الخارج ذاته احنا نسميه بعامر. احنا نسميه هذا خالد. خالد شنو؟ يعني يوجد في الخارج شخص اسمه كذا، يعني ذاته كذا، وهذه الذوات كلها مختلفة، زيد وعمرو بكر وخالد كلها مختلفة. نعم. وإحنا قلنا كل حقيقة هذه الأسماء وكل واقعية هذه الأسماء الذوات كلها مرتبط إلى الله تعالى. يعني الله خلقهم بإرادته، والله يعني الله خلق زيد بإرادة، والله خلق عمرو بإرادة، والله خلق بكر وخالد وغير ذلك بإرادة، إرادة متعددة. نعم. الإرادة ما هو؟ الإرادة واحدة. الإرادة هو إرادة الله تعالى. فعلى هذا كل الذوات في عالم الوجود من الماديات والمجردات كلها خلقت بإرادة الله تعالى، يعني من نفس ومن ذات الله تعالى. فعلى هذا كل ما في عالم الوجود من الذوات المختلفة منشأه واحد، هذا المنشأ إرادة الله تعالى. مثل مثلا لو كان الإمام علي بن موسى رضي الله عليه السلام مثلا أشار إلى هذا الأسد صار أسد، وأشار إلى هذا مثلا قرد وصار قرد، وأشار إلى هذا الحرة ويسر، كل مثلا إذا كانت ستار مختلفة مثلا 10 ستار، هذا الستار أكون فيه سورة أسد، هذا الستار أكون فيه سورة حرة، هذا الستار أكون فيه سورة مثلا كلب، هذا الستار أكون فيه سورة حصان، كل هذا الأسرة صوره مختلفة، وبإرادة الإمام عليه السلام هذا الصورة يصير أسد، هذا الصورة يصير حصان، هذا الصورة يصير حرة، هذا الصورة يصير حية، هذا الصورة يصير الإرادة إرادة واحدة، إرادة الإمام عليه الصلاة، ولكن الأشياء في الخارج والذوات في الخارج يكون مختلفة. هذا أثر له خواص ومفاعيل خاصة، هذا حصان له آثار خاصة، ووزنه مخصوص ولونه مخصوص، هذه حية هذه حرة هذه كلب هذه معز، كل هذه الذوات مع اختلافها منشأه إرادة واحدة، هو إرادة الإمام عليه السلام. فعلى هذا كل ما في عالم الوجود من الاختلاف في الأسماء وفي الذوات كلها منشأه واحدة، وفي اصطلاح العرفاء يقولون توحيد الأسماء، يعني توحيد الذات، يعني الذوات مع اختلافها واحدة بالحقيقة واحدة، هي منشأه إرادة الله تعالى. نعم، وبعد الذات نسير إلى مرتبة الكلام. مرتبة الثناء يعني المرتبة التي ليس فوقه مرتبة آخر، وهو ذات الله تعالى. يعني أن الله إذا تعلق إرادته بخلق الأشياء هو يخلق بإرادته أول الذات، وبتبع الذات الصفات، وبتبع الصفات أفعاله. زين، والله تعالى تعلق إرادته بخلق مثلا خالد، خلق خالد يعني بهذا الشكل، وبتبع مثلا استعد له الصفات الخاصة، عد وبترى الصفات يستر عنه الأفعال الخاصة. فعلى هذا نفس هذه الذات ينشأ من إرادة الله تعالى، وبتبع الذات صفاته من إرادة الله تعالى، وبتبع الصفات أفعاله من إرادة الله. يعني هذه السلسلة سلسلة أصولية، كل ما في عالم الوجود ينتهي إلى هذا النقطة الهرمية، هذا النقطة هي ذات الله تعالى، وبهذا الشكل كل ما ينزل قاعدته يصير أوسع، وكل ما يصعد قاعدته يصير أدق، وهذا النقطة هي ذات الله تعالى. هذه مقام الفناء، يعني كل ما في العالم الوجود يفني ويمهو استغلاله ويصلو عنه استغلاله في مرحلة الزادة في مرحلة الثانية. كان هناك إشكال فضل. فعلى هذا يصير هذا المسألة إرفانية، يعني العرفاء توحيد الأفعال يثبت أن كل فعل في عالم الوجود هو فعل واحد وهو فعل الله تعالى، وتوحيد الصفات يعني كل الصفات في عالم الوجود هو صفة الله تعالى، يعني مظاهر صفة الله تعالى. إذا إحنا نشوف في أنفسنا علم على حد اقتدارنا وعلى حد استعدادنا، لابد أن نعلم أن هذا العلم هو من علم الله تعالى، هذا ليس علم، لأن إذا لم يرد إحنا يكون جهلا. فهذا العلم يكون من علم الله. إذا مثلا نشوف في أنفسنا قدرة، هذا القدرة المختصر، هذا القدرة القصيرة هو من قدرة الله تعالى، يعني ناشئ من قدرة الله تعالى. فعلى هذا العلم ينتهي إلى علم الله تعالى، كل القدرة في العالم ينتهي إلى قدرة الله تعالى، وكل الجمال في العالم ينتهي إلى جمال الله تعالى، وكل الفكر والعقل في العالم ينتهي إلى التدبير الله تعالى، وهذا الصفات ينتهي إلى صفات الله تعالى، والصفات معلولة بالذات، والذات على هذا يكون واحد. فعلى هذا ليس في عالم الوجود إلا الله تعالى. هذه هي ملخص هذا القضية، ملخص كلام العرفاء الشامخين، كلام الفلاسفة المتعلمين.
إذا مثلا صدر من إنسان وتخص من البشر يصدر منهم الرذيلة، كيف هذه الصفة أو فعل الرذيلة ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، أو كيف؟
هذه مسألة الاختيار، وحقيقة المسألة هي أن القدرة لله تعالى، أن الله تعالى يقدر العباد على عمل الخير، والله تعالى يقدر العباد على عمل الشر. طبعا القدرة هي منشأ الأثر ومنشأ الفعل ينسب إلى الله تعالى، ولكن هذا الفعل الذي يفعل هذا الشخص هذا منسوب إليه. القدرة لا يعطى، مثل المال،
أني أعطيتك فلوس، إما أن تصرفه في مسائل الخير وإما أن تصرفه في مسائل الغير المناسب. الفلوس من عندي ولكن الصرف إليك باختيار.
إذا
هم يكتفي
الأفعال تجي إنه مسبب الأسباب تجذب مسبب الأسباب، يعني بيصير هو الله سبحانه وتعالى إنه هذا جاي من ناحية مسبب الأسباب معناته
إنه مسبب معناته هو الله سبحانه.
الله أبدي فلسفة وحدة ال الأفعال أو
الصفات
تيجي يعني أساسها هي إنه مسبب الأسباب هو الله سبحانه وتعالى.
نعم
هي هل معناتها معناته تفضلوا ولا خير؟
إيه هذا دي يعني هي مش بين مسألة الوحدة الوجود وبين المسألة التي العرفاء يفرحون.
إنه ما أكثر الواحد صار مندس يعني بالله سبحانه وتعالى أو يعني أساسه
الأساس يعني على علة، يعني مثلا العلة التي مثلا أنتم تحركون العلة ما هو إرادتكم، إذا لم تريدون لا تحركون اليد طبعا، يعني علة تتحرك اليد وإلا تحرك. أنتم تريدون أن تذهبوا هنا وتقيمون من مقامكم وتذهبون بري وتخرجون من الباب، علة المشي وعلة الحركة هي الإرادة. توحيد الأفعال والصفات يثبت أن كل ما في عالم الوجود ينتهي إلى إرادة الله تعالى.
هذه في المسببات يعني
نعم
في الأساس يعني هذا يعني يعني الإنسان مش هو يعني في فرق يعني هون بين الإنسان وبين الله سبحانه وتعالى، مش إنه يعني في اندكاك
الاندكاك نعم طبعا الاندكاك نعم يعني لا يكون الإنسان شخصية مستقلة سوى الله تعالى. حقيقة الإنسان مندك في ذات الله تعالى، إذا أراد الله تعالى يثبت هذا الإنسان في الخارج وإذا أراد الله الإنسان يفني هذا الإنسان في الخارج، فعلى هذا ليس للإنسان أبدا اختيار معاشه وأن يعيش، اختيار حياته وعيشه بإرادة الله تعالى وفاني في الله تعالى طبعا، ليس له اختيار يعني ليس له استغلال. إن لا نقدر أن نطرد ميكرو واحد أو مثلا فيروس واحد من أبداننا. الآن الإنسان الآن يكون على صحة وبالبكرة يكون مريض، إحنا لا نقدر على ذلك. يعني كل العيش العيش هو بإرادة الله تعالى، ويقبض ويروى ويولد ويحيي ويموت كل ذلك هو بإرادة الله تعالى، ما أن الملائكة قابض الأرباح هم يقبضون. نعم إسرائيل يقبض وملائكة يقبضون، مش فرق بينه وبينه أبدا. يعني إرادة الله تعالى جار في هذا الملك الملك المعظم إسرائيل، وهذا الإرادة يجري في الملائكة التي تحت أوامره، يعني نفس إرادة واحدة، إرادة الله على صدر القمة هي إرادة، وهذا الإرادة نزل في ملائكته الملائكة المقررة وبعد إلى الملائكة الجزئية. وهذا إحنا نصنيه بالتوحيد الأفعالي والصفاتي طبعا، يعني لا يعني ليس هنا الإرادتان مختلفتان بهذا إرادة عندكم مثلا تمشون ومثلا صديقكم يجري، أنكم تنامون وصديقكم مثلا يستيقظ، أنكم تذهبون وصديقكم جالس، هذا الأفعال مختلفة. ولكن بالنسبة إلى سلسلة الكلية الإرادة الواحدة نزل من مقام المشية وفي الظروف المختلفة حتى ينتهي إلى آخر الظروف، بس الإرادة واحدة.
هذا الوقت خلص بتحب تصير الساعة 7 من الوقت تدير ذلك يعني.
نعم.
الوقت بدي سلم ناخذ يعني.
إن شاء الله بعد.
بس هو لأن الموضوع مهم يعني في مجال 7 ساعات.
إن شاء الله بعد.
بعدين.
إيه.
بعدين آخر خلينا نبدأ الواحد يكون نحن كنا مرتعين السرع يعني. نحن في موضوعين عندنا مهمين بعد. أضيف كلام الشر. أضيف هذا التوحيد اللي ذكروه الكتاب سمي تشكيك ساعة.
تشكيك
هذا. إيه هذا ما يعني بدنا نفهمه. وفي موضوع انه ليش الانسان يعاقب او يثاب كمان هو كيف موضوع مهم يعني كل من احنا مرتاحين في كل صار
ان شاء الله
ربما لو حكيت هذا بعد اللي بتسوي